أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس 60 في شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، وسنتناول في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى الركن 6 من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. قال المصنف: القدر هو علم الله تعالى بكل شيء وبكل ما أراد إيجاده أو وقوعه من الخلائق والعوالم والأحداث والأشياء، وتقدير ذلك وكتابته في اللوح المحفوظ. والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الإيمان بالقدر كما قلنا هو الركن 6 من أركان الإيمان، وقضية الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم قضايا الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فجعل هذه الأركان 5 بفعل واحد: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلما جاء إلى القدر قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ودائما نقول إننا نستطيع أن نؤمن إيمانا راسخا بالقضاء والقدر بخير ذلك وشره إذا ما حققنا الأركان 5. فهذه القضية، قضية الإيمان بالقضاء والقدر، مما احتارت البشرية فيه. وكل من يفهم هذا الأمر بعيدا عن الوحي المنزل يضل بعقله وتزل قدمه. فلا بد من أن ينضبط الإنسان في هذا الباب بالكتاب والسنة، وإلا فلا نجاه من العبث بهذه الأصول، لا نجاه من أن تضل العقول في هذا الباب. ولذلك عليكم أن تعلموا علم اليقين ابتداء قبل أن نخوض في هذه المسألة أننا نحتاج إلى رصيد إيماني متحقق في هذه الأركان 5 التي تدارسناها على مدى المحاضرات السابقة. إذا ما ترسخ الإيمان بهذه الأركان 5 فإن الإيمان بالقضاء والقدر يكون أمرا هينا يسيرا. أما إذا لم يكن الإنسان عارفا بالله تبارك وتعالى، ليس مؤمنا به حق الإيمان ربا وإلها وله الأسماء الحسنى، فإنه سيضل بلا شك. لأن من لم يثبت لله صفات العدل والحكمة ونحو من ذلك فإنه بلا ريب يضل في باب الإيمان بالقضاء والقدر. دعونا نحلل هذه القضية تحليلا شافيا، فنبدأ بمعرفة معنى كلمة القضاء والقدر. فالقضاء هو إنفاذ ما قدره الله، والقدر هو محكم التقدير السابق. إذن ما قدره الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ المكتوب في هذا الكتاب المقدر، هذا نسميه قدر. أما إنفاذ ذلك بحيث يتحقق ذلك في الواقع فهذا يسمى القضاء. كلمة القضاء والقدر إذا اجتمعتا فالمعنى على ما ذكرنا. يعني لو قلنا عقيدة أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر، يبقى معناه انه القضاء هو الحكم النافذ الحكم المتحقق، وان القدر هو المكتوب في اللوح المحفوظ اذا اجتمعتا. اما اذا افترقتا اجتمعتا، كلمتان اذا اجتمعتا افترقتا. لو قلنا قضاء وقدر يبقى معنى القضاء انفذ ما قدره الله، والقدر معناه محكم التقدير الذي في اللوح المحفوظ. اما اذا قلنا عقيدة أهل السنة في الإيمان بالقدر فيدخل في ذلك القضاء، أو قلنا عقيدة أهل السنة في الإيمان بالقضاء يبقى يدخل فيه القدر. كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، فإذا اجتمعتا تفترق في المعنى. لكن إذا قلنا بأحد هاتين الكلمتين فإن المعنى يكون شاملا لمعنى القضاء والقدر على ما بينا. الأمر الثاني، الإيمان بالقضاء والقدر حكمه أنه فرض عين على كل مسلم، بل هو ركن من أركان الإيمان، من يكذب به يكفر. سئل ابن عمر عن أناس بالبصرة يزعمون أن لا قدر، لا قدر، وأن الأمر أنف، فهم كانوا ينكرون القدر ويقولون أن الأمر أنف، أي أن الأمر سبق في علم الله تبارك وتعالى. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن الإيمان بالقضاء والقدر فرض عين، ركن من أركان الإيمان، من يكذب به يكفر. حينما نقول هذه المسألة الثالثة، المسألة الأولى كانت تعريف القضاء والقدر، المسألة الثانية حكم الإيمان بالقضاء والقدر، المسألة الثالثة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بالقدر خيره وشره؟ ما معنى الشر هنا؟ معناه أننا نؤمن بالشر المقدر، فهو خلق من خلق الله أراده الله، ولا نقول أن في أفعال الله شر. يعني لا نقول أن في أسماء الله، في صفات الله، في أفعال الله شر. وهذا مصداق الحديث الذي رواه الإمام مسلم: والشر ليس إليك. أمال يعني إيه خيره وشره؟ الشر هنا أمر نسبي مقدر، شر باعتبار وخير باعتبار. فبعض ما نراه شر ونكرهه يترتب عليه من الخير ما لم يكن في الحسبان، فتحسبونه شر وهو خير، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن هو شر نسبي، إنسان أصيب ببلاء معين هو يشعر بأنه نزل به شر، ولكن لو يعلم ما فيه من الحكمة وما قد يترتب عليه من الخير في العاجل والآجل لرآه بعين أخرى. إذن نؤمن بالشر المقدر، ولا نقول أن في أفعال الله شر. الشر المقدر أي الشر النسبي الذي يعتقد الإنسان فيه الشر من جهة، وهو من جهة أخرى فيه خير لو علم الإنسان الحكمة. المسألة الرابعة: هل للإنسان أن يترك الكلام في القدر لأن الكلام فيه قد يؤدي إلى الشك؟ فالأصل الذي ينبغي أن يقوم عليه الناس أن يبتعدوا عن الكلام في هذه المسألة، هل هذا الأمر صواب؟ نقول: هذا فهم خاطئ، وما يستدل به في هذا الباب ليس على ما فهمه بعض الناس. فقد استدل بعضهم بالحديث الذي صححه الشيخ الألباني في الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. إذن طالما لا تتكلمون في القدر فأنتم في مأمن. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه وحسنه الألباني: عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، أي في القدر. نقول من فهم هذه الأحاديث على أن فيها ترك للكلام في القدر نقول هذا فهم غير سديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الخوض في القدر بالرأي والهوى وبالعقل الفاسد الذي يتعارض مع الدليل الصحيح الصريح. فبالتالي إذا نقب الإنسان فيما لا علم له به فإنما يضرب في الأرض ضرب عشواء، وإنما يخوض في بحر لجي لا ساحل له. فبالتالي إذا ما خاض الإنسان مثلا في حكمة تخصيص بعض الخلق من الذوات والصفات بفضل معين، لماذا خلق الرجل بهذا الشكل الجسماني، ولماذا فضل الرجال على النساء في هذه الأمور، لماذا جعلت لهم القوامة، لماذا لم تكن القوامة للنساء، لماذا كذا وكذا، فيبحث في أشياء ويخوض في أمور لا يصل إلى معرفة الحكمة فيها للقصور في ذلك. ففهم عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر ينبغي أن يكون من خلال الكتاب والسنة، أقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما البحث والخوض في هذه المسألة بالعقل الفاسد والرأي والهوى فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، تعالوا ننظر إلى الأدلة من الكتاب والسنة على هذه العقيدة الربانية، عقيدة أهل السنة في مسألة القدر. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا أمر عام في كل مخلوق، فإنه يسير وفق قدر الله وقضائه، ولا يدخل في عموم هذا اللفظ كل شيء القرآن ولا أسماء الله ولا صفات الله تبارك وتعالى، لأنها غير مخلوقة. إذن كل مخلوق فإنه يسير وفق قدر الله وقدره بمنصوص هذه الآية. وقال الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي مقدرا تقديرا سابقا. وقال سبحانه: وكان أمر الله مفعولا، أي لا بد من أن يقع ويحدث، فلا راد لقضاء الله. ما معنى أمر الله؟ وكان أمر الله أي أمره الكوني، لأن هناك أمر كوني وأمر شرعي. الفرق: الأمر الكوني إنما يكون بكن فيكون، إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا لا يتخلف أبدا. أما الأمر الشرعي فالله أمر العباد به، فمنهم من استجاب ومنهم من أبى، فهذا معلق بالمشيئة، فإن شاء الله أن يستجيب هذا الإنسان استجاب، وإن شاء أن لا يستجيب لم يستجب، والله يحب من عباده أن يأتمروا بأمره. الأمر الكوني الأمر الذي بكن فكان. الأمر الشرعي الله يأمرنا بإقام الصلاة، لكن البعض لا يستجيب والبعض يستجيب، فهذا الفرق ما بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. والله تبارك وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لاحظوا، ما أصاب من مصيبة، فهذا يدخل فيه شأن المصائب الصغيرة والكبيرة، وكلها بإذن الله، حتى الشوكة يشاكها الإنسان. ما أصاب من مصيبة دلالة على عموم المصائب، ومن يؤمن بالله ولم يقل يؤمن بالقدر. وفي ذلك دليل على أن الإيمان بالقدر في الأساس إيمان بالله، وأن الإيمان بالقدر مترتب على الإيمان بالله. فمن زعم أنه يؤمن بالله وهو لا يؤمن بالقدر فهو كاذب. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي أن الإيمان بالقضاء والقدر سبب للهداية. ولذلك الإنسان منا إذا ما تعامل مع القضاء والقدر وفق منظومة أعمال القلوب من الصبر والتوكل على الله تبارك وتعالى والاحتساب والرضا، يجد الإنسان سعادة بالغة، ويجد الطريق أمامه ممهدا. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة في تفسير هذه الآية أنه قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هو ده أهم شيء نحتاج أن نرسخه في القلوب، طالما ندرس العقيدة بطريقة عملية إيمانية علمية. أهم درس النهاردة عايزين نطلع به النهاردة هو درس الاستسلام، درس الرضا، درس كيفية معاملة الإنسان لربه تبارك وتعالى، وكيف يتلقى الإنسان قضاء ربه وقدره. فعاقبة الإيمان بالقدر الصبر بل الرضا، والرضا من أعلى المراتب كما قلنا، ويقوم على ثلاثة أشياء: أن لا يكون للعبد اختيار قبل القدر ولا مرارة بعده، ويجد دائما أبدا الحب في قلبه مع القدر خيره وشره. إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب، فأنا دائما أبدا راض بما تعاملني به يا مولاي. وإذا ما وجد الإنسان من نفسه بعض التسخط فليعلم أن هذا هو الذي يغلق عليه الباب. وليلاحظ الإنسان منا نفسه في المشاكل، ويلاحظ نفسه عند نزول الابتلاءات الشديدة كيف يتكلم، وكيف يخرج أشياء ما كان يتصور أن يتلفظ بها تجاه ربه، فإذا به معترض، وإذا به يتلفظ بكلام نعوذ بالله من السخط، ونعوذ بالله من التسخط، ونعوذ بالله من عدم الرضا. وإنما نسأل الله عز وجل أن يرد قلوبنا عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولو أن الناس يؤمنون بالقضاء والقدر ما كانت هذه المصائب، وما كان هذا الغضب، وما كان لهذه الانفعالات أن تأخذ مجراها حتى مع أصحاب الطباع التي فيها شيء من العنف والشراسة، لأنه دائما أبدا يكفكف غضبه ببلسم الإيمان بالقضاء والقدر. والله تبارك وتعالى يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ما أصابكم يوم التقى الجمعان، يوم أحد، كان هذا بإذن الله وبتقدير الله، هذا أمر الله الكوني القدري، وبالتالي فعلى العبد أن يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. فالأقدار المؤلمة للمؤمنين وإن كان بعضها مما لا يحبه الله شرعا، كأن يسلط الكفار على المؤمنين وأن يقتل المؤمن أخاه، هذا كله مع أن الله لا يحبه، فهذا ليس معناه أن لا يتحقق كونا، هذا قدر الله. ولكن العبد يعلم أن قدر الله لا يأتي إلا بخير، لذلك علينا أن نفهم هذا المعنى جيدا. كل شيء بتقدير الله، والله لا يظلم مثقال ذرة، فعلى ذلك فاستسلم عبد الله، وعليك أن تتضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر، وعليك أن تنفض عن قلبك أي شبهة تقطع بينك وبين الله، فالله لا يعاقبك تشفيا حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما يبتلي ليهذب لا ليعذب. والمؤمن إذا ما أصيب بمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فيتذكر دائما أبدا أن المرد والمرجع إلى الله تبارك وتعالى، ويستسلم لأمر الله، فيكون من جزاء ذلك أن يتنزل الله عليه برحمات من عنده، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن الآيات المهمة في هذا الباب التي تحتاج إلى فهم قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بعض الناس يسأل هذا السؤال ويحتار فيه، هل الإنسان مسير أم مخير؟ نقول هذا السؤال بهذه الطريقة خاطئ، فبعض الناس لا يحسن أن يسأل لأن هذه المسألة ليست كذلك، فكلا الجوابين خطأ. فليس الإنسان مسيرا بمعنى أنه لا إرادة له ولا اختيار، وإلا لكان الجزاء بالجنة والنار، هذا ظلم لأن الإنسان كان مسيرا، فكيف بعد أن سير أن يجازى بعد ذلك بجنة أو بنار على شيء لم يكن هو مختارا له، وإنما كان كالريشة في الهواء. فلا يقال أن الإنسان مسير بمعنى أنه ليس له إرادة، ولا نقول مخير بأنه له الاختيار المطلق وأن قدرته تفوق قدرة الله تبارك وتعالى. فالقول بقول الجبرية أن الإنسان مجبور على ذلك، والقول بقول هؤلاء القدرية الذين قالوا بالاختيار المطلق، كلا الأمرين من الخطأ البين بمكان. الجبر الإنسان مننا مجبور مسير، هذا طعن في التشريع، ونفي مشيئة الله طعن في التوحيد. الجبر اللي احنا نقول ان احنا انا مجبور، انا والله ما كنت عايز اعمل كده، انا لقيت نفسي بعمل كده، هذا طعن في التشريع. طب ربنا بقى شرع الشرع ليه طالما الامر كذلك؟ اللي هيصلي مجبر عليه انه يصلي، واللي ما بيصليش مجبر عليه انه ما بيصليش. وهذه عقائد موجودة بين المسلمين، البعض بيقول لك والله مش بإيدي، انا نفسي اصلي بس مش عارف في حاجة واقفة، فبالتالي انا لا استطيع ذلك، وبالتالي لا تحاسبوني. فنقول لا والله لك قدرة ولك اختيار، وكان الامر امامك ان تقوم للصلاة او ان تجلس امام التلفاز ترى شيئا من كذا او كذا، فكان الامر امامك واخترت كذا، لم تكن مجبرة بحيث انك حاولت ان تصلي وتقوم فوجدت القيود قد كبلتك، وانما تكبلك معاصيك. فالجبر طعن في التشريع، ونفي المشيئة أن أنا مختار ولا مشيئة لله ولا سلطان لله علي، هذا طعن في التوحيد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ إذن أفعال الرب بالعبد تيسير له، فالله ييسره سواء لليسرى أو للعسرى. العبد له فعل؟ نعم له فعل، فالعبد هو الفاعل والله هو الذي ييسر له. هنبتدي بقى نتكلم، يا عم الشيخ قل لنا كلام يدخل الأذهان. أقول إذا ما قرأنا هذا الأمر بالعقل المجرد غير المستنير بالوحي، غير المتوقف عند الجهة التي أوقفه عليها الوحي، ستضل بلا شك بين القولين، بين قول الجبرية وبين قول القدرية، بين قول الذين يقولون أن الأمر ليس بيدي فيه اختيار، وبين الذين يقولون بل الأمر كله بيد الإنسان وهو الذي يخلق فعله وليس الله بخالق لأفعال العباد. هنا الخطأ وهنا الخطر الكبير، هنا الخطأ والخطر. يبقى إذن السؤال هل الإنسان مسير أم مخير، هذا سؤال ليس صحيحا. الإنسان مسير بمعنى أن الله ييسر له الفعل، وهو مخير لأن له قدرة يختار أي الطريقين. إن هديناه السبيل، ثم العبد إما شاكرا وإما كفورا. إذن قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية المهمة جدا في باب الإيمان بالقضاء والقدر، فأما من أعطى، إذن نسب الفعل إلى العبد، أعطى هو واتقى هو وصدق هو بالحسنى، فالجزاء فسنيسره لليسرى. وفي ذلك الحث على الأخذ بأسباب الخير، الذي يريد أن يهتدي عليه أن يسير في ذلك. لكن الله لماذا لم يجعلني؟ إذن أنت تتكلم في شيء لا إدراك لك به، فإذن ستضل. ففي أي شيء أفكر، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا ما أردت أن تعرف كيف الطريق فخذ بالأسباب التي دلك عليها الشرع لتكون مهتديا. سل الله تبارك وتعالى أن يهديك سواء السبيل. قل اهدنا الصراط المستقيم على جهة اليقين والجزم والإلحاح على الله تبارك وتعالى لتكون من المهتدين. خذ بالأسباب التي جعلها الشرع لتمهد لك السبيل. إنسان يريد أن يصلي الفجر في جماعة، ويريد أن يأخذ قسطا من النوم في الليل، فإذا به يأخذ بالأسباب التي تهديه إلى تحقيق ذلك، من أن ينام مبكرا، وأن ينام على طهر، ويقول أذكار النوم، ويصنع تلك التدابير الشرعية، فهذا على مظنة أن يتحقق له مراده. إذن علينا أن نأخذ بهذه الأسباب ليتحقق بعد ذلك المراد. قول الله تبارك وتعالى فسنيسره، أترون هذا التعبير القرآني؟ سنيسره بالسين، سين هذه يقول علماء اللغة أنها للمستقبل القريب، ولم يقل فسوف نيسره التي تفيد البعد. وهذا يدل على أن في هذه الآيات زيادة لرجاء المؤمن، فقط عليك أن تأخذ فقط في السبيل، في خطوة على السبيل، إنما عليك البداية وعلى الله التمام. عليك أن تفهم ذلك. الله تبارك وتعالى لما ذكر شأن الإرادات، سواء كانت إرادة الدنيا أو إرادة الآخرة، قال سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولما تكلم عن الآخرة قال ومن أراد الآخرة. في الدنيا قال من كان يريد الدنيا، يلح لينال الدنيا. أما ذلك الذي يريد الآخرة فقط إذا ما ظهر منه شيء في هذا الباب يريد الآخرة، ولم يقل ومن كان يريد الآخرة، لأن كان تفيد الاستمرار والإلحاح، فقط أراد. يقول الله وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من فوائد هذه الآيات، آيات سورة الليل، أن الإيمان الجازم بأن الأمر بيد الله لا بد أن يتحقق به العبد ويكون على يقين به، فلا وجه للتعلق بالعباد، ولا يخشى الإنسان سلطان من له سلطان. الله تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فمع أن الخوف قد يكون بسبب من العباد وكذلك الجوع، إلا أن الله نسبهما إلى نفسه، فالذي يبتليك هو رب العباد، والله سبحانه وتعالى ابتلاك ليتعلق قلبك به وحده ليسمع أنينك. فاللهم كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. فإذا هذه الآيات بيّنت لنا كيف هو معتقد أهل السنة في مسألة القضاء والقدر. وهناك أحاديث يستدل بها في هذا الباب في إثبات عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر، من ذلك ما رواه الإمام مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. قال وسمعت عبد الله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو حتى الكيس والعجز بتقديم أو بتأخير. ما معنى هذا الحديث؟ كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، حتى عجز الإنسان، حتى أن يكون الإنسان مثلا مصابا بشلل أو بصمم أو نحو ذلك، فهذا الشيء لا يذم صاحبه، وهذا العجز إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى. لكن العلماء قالوا لاحظوا، العجز قسمان، قسم هو بقدر الله وذلك الذي ذكرناه، ويسمونه عجز العدم وجود الآلة، يعني لا يسمع لأن بأذنه صمم، ولا يتكلم لأنه قد أصيب بخرس، ولا يستطيع أن يتعاطى شيئا لأن يده شلت ونحو ذلك، فهذا بقدر الله تبارك وتعالى فلا يذم. أما العجز بمعنى أن إرادة الإنسان ضعيفة، يتكاسل عن الطاعة، لا يكاد يجد العبد رغبة في أن يطيع الله عز وجل، وكلما حاول لا يجد القدرة على ذلك، فهذا العجز إنما يكون بسبب المعاصي التي يدمنها الإنسان. فمن عقوبات المعاصي أن يصاب الإنسان بهذا العجز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. هذا العجز أيضا بقدر الله تبارك وتعالى، لكن هنا العبد يذم إذا ترك نفسه دون أن يأخذ الأسباب في نفض العجز النفسي عن نفسه. أما الكيس هنا فمعناه حسن العقل واستغلاله في مرضاة الله تبارك وتعالى. فسواء هذا أو ذاك، سواء كان الإنسان ذكية أو كان بليدا، سواء كان الإنسان قادر أو عاجز، كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. وعلى العبد أن يستفيد من هذا الحديث أن يكون متعلقا بالله تبارك وتعالى في دفع عجزه، وفي استمداد تلك المواهب التي يهب الله تبارك وتعالى بها عباده ويكسبهم إياها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. علينا أن نعلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل، أستخرج به من البخيل. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه النهي عن النذر المعلق. يعني إيه النذر المعلق؟ المعلق أن يقول العبد لئن فعل الله لي كذا فله علي كذا. هذا النذر المعلق دليل على بخل العبد، فإذا سمحت نفسه بالصدقة أو بالعمل الصالح لو آتاه الله ما طلب، فلماذا لا يصنع ذلك إلا بهذه الطريقة التجارية المحضة؟ فلئن فعل الله لي كذا فله علي كذا، هذا دليل على البخل، ولذلك كره عقد ذلك وإن كان فقهيا يلزمه أن يفي به. أما المطلق فهو أن ينذر العبد ابتداء إلزاما معينا لنفسه بطاعة، فيقول مثلا لله علي أن أفعل كذا، دون أن يعلقه بشيء معين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، فأستخرج به من البخيل. وإنما يعطى البخيل لو حقق طلبه، يعطى ما لم يكن يعطى من قبل أن يعطيه الله ما سأل. فكل ييسر لما خلق له، وينبغي أن نعلم أن ذلك النذر لا يقدم ولا يؤخر، وإنما هو فقط استخراج من مال البخيل. الشاهد فيه أن هذا كله بقدر الله، واستفدنا أن النذر المطلق هو المندوب فيه، وأن النذر المعلق مكروه، ولا ينبغي أن يكون هكذا صنيع العبد مع ربه تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ يعني نصيب جواري ونريد أن نصيبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ يريد أن يصيب سواء السبي أو الزوج دون إنزال في الفرج حتى يكره الولد منها، وهذا هو الذي يسمى بالعزل، ويلحق به وسائل منع الحمل. والحكم فيه أنه مكروه وليس بحرام بشروط: ألا يكون ذلك خوفا من الرزق، أن يكون برضا الزوجين فيما بينهما، ألا يكون مدى الحياة، إذ في هذا قطع لنسل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وابن ماجه والنسائي وصحيح الألباني قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقالوا: ألا تكون هناك دعوة عامة إليه، فلا يصح تلك الحملات لتنظيم الأسرة ولتقليل نسل المسلمين. وحكم العزل أو وسائل منع الحمل حرام لو فقد شرطا من الشروط السابقة، يعني إذا كان خوف الرزق أو لم يكن برضا الطرفين أو كان مدى الحياة أو كان بناء على دعوة عامة فهذا حرام، وهو مباح لو كان لحاجة كمرض المرأة فيجوز العزل بناء على قول الطبيب الثقة، لأن المكروه تزول كراهته للحاجة. إذن هذا العزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. معنى الحديث أن الصحابي أراد أن يعزل عن أمته حتى لا تحمل منه، وكان يريد بيعها ليكسب مالا، وبالتالي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفهام الإنكاري، قال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ ثم قال: لا عليكم ألا تفعلوا، أي لا ضرر عليكم ولا مشقة إن تركتم العزل. فإن تركتم ذلك فكل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله أن توجد هذه النسمة لكانت، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. وهذا ما يعرفه النساء في شأن الحمل، رغم أنها تأخذ تلك الحبوب أو تضع هذا العازل، إلا أن هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، فينبغي أن نعرف ذلك جيدا. هذا بعض ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب. أما قول المصنف هنا أن القدر هو علم الله تعالى بكل شيء وبكل ما أراد إيجاده أو وقوعه من الخلائق والعوالم والأحداث والأشياء وتقدير ذلك وكتابته في اللوح المحفوظ، فهذا فيه إشارة إلى مراتب القدر التي نتدارسها إن شاء الله. مراتب القدر الأربعة، سواء كان الإيمان بعلم الله المحيط بكل الموجودات والمعدومات، هنا قال بكل ما أراد إيجاده أو وقوعه، يبقى الأول معنى نطلع من التعريف هذه المراتب الأربعة: الإيمان بعلم الله المحيط بكل الموجودات والمعدومات، المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، بكتاب الله الذي لم يفرط فيه من شيء في اللوح المحفوظ، الإيمان بكتاب الله الذي لم يفرط فيه من شيء وهو اللوح المحفوظ. وهنا فيه الإشارة بتقدير الله وكتابته في اللوح المحفوظ، والإيمان بكتابة المقادير، سواء كان التقدير أزلية أو كتابة الميثاق أو التقدير العمري عند خلق النطفة أو التقدير الحولي كل سنة في ليلة القدر أو التقدير اليومي. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ومعلوم أن الإرادة نوعان، والقضاء نوعان، والأمر نوعان، والحكم والإذن والتحريم كل ذلك كوني وشرعي على ما سنبين إن شاء الله. نأخذ فقط في البداية رؤوس الأمر حتى نفهم هذا الباب فهما دقيقا. يبقى أخذنا المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل الموجودات والمعدومات. مرتبة ثانية الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء، وقلنا نؤمن بكتابة تلك المقادير الخمس، التقدير الأزلي وكتابة الميثاق والتقدير العمري عند خلق النطفة والتقدير الحولي في ليلة القدر والتقدير اليومي. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وفيه الكلام على الإيمان بمرتبة خلق الله لأفعال العباد، خلق الله لأفعال العباد. هذه هي مراتب الإيمان بالقدر. يقول هنا المصنف في إشارة إلى ذلك تفصيليا بعد أن ذكر هذا في التعريف وبين أن القدر من أسرار الله تبارك وتعالى التي لا يطلع عليها أحد، فقد استأثر الله عز وجل بعلم ذلك. قال الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر وكل شيء فهو بقضاء الله وقدره، كما قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم بين مراتب الإيمان بالقدر فقال الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، اللي هو الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. فنستطيع أن نضع عبارة نحفظها تحت هذه المرتبة، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. مرة أخرى، الله يعلم ما كان، فهو يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل. فمن جهة الزمان الله يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون، والله سبحانه وتعالى يعلم الموجود ويعلم المعدوم، يعني الشيء المعدوم لو وجد الله يعلم كيف سيوجد وكيف يكون. الشيء اللي مش موجود دلوقتي الشيء ده ربنا يعلم لو الشيء ده وجد كان هيبقى ايه. وطبعا هذا الكلام من العلماء ليس من باب انه يصعبوا المسألة على طلبة العلم، لا، بل يريدون ان يبينوا معنى إحاطة علم الله. ربنا يعلم كل شيء الموجود والمعدوم والشيء اللي ممكن يحصل والشيء المستحيل انه يحصل، الله يعلم كل ذلك. فهو سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، ويعلم أرزاقهم ويعلم آجالهم ويعلم أحوالهم. فإذن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلة، سواء كان مما يتعلق بفعله سبحانه كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك، أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. الله يعلم ما يفعل ويعلم ما يفعل المخلوق كقول الإنسان وفعله وحاله وكأحوال الحيوان والنبات والجماد وكل شيء، فالله به عليم، كما قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. يتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى يقول وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، ويقول عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو القائل سبحانه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ويقول أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. المشاعر الخواطر الإرادات كل ذلك تحت علم الله الشامل. وبلا شك الإنسان إذا آمن بعلم الله الشامل فإنه يعلم مدى خطورة اطلاع الله على بواطنه، ف فبيزداد الإنسان حينئذ خوفا من الله تبارك وتعالى. علم الله علم شامل، علم محيط. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، أي قبل أن يوحى إليه أنهم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعد ذلك كما في حديث علي حين سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها منه فقال: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. فقال بعض أهل العلم بأنهم على هذا الاعتبار من أهل النار، ولكن ذهب فريق آخر إلى أنهم يختبرون يوم القيامة كالأصم والمجنون ومن مات في الفترة والهرم، ويستدلون على ذلك بالحديث الذي رواه الطبراني في الكبير أنه يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: أبرز، فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه. فيقول: من كتب عليه الشقاء يا ربي أن ندخلها ومنها كنا نفر. قال: ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا. إذن يختبرون يوم القيامة، وبناء على هذا الاختبار إما أن يدخلوا إلى الجنة وإما أن يدخلوا إلى النار، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. وهناك مذهب ثالث في هذه المسألة، وهو أن نتوقف في مسألة أطفال المشركين، وقالوا أن هذا الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين يقتضي ذلك، وهو التوقف في هذه المسألة. وذهب الإمام النووي إلى أن مذهب المحققين من العلماء أنهم في الجنة، واستدلوا على ذلك بحديث الملكين اللذين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وذهب به إلى الأرض المقدسة، وكان فيما رأى شيخ كبير جالس في أصل شجرة وحوله صبيان، فقال الملكان: وأما الشيخ فهو إبراهيم وحوله أولاد الناس. وقالوا: أولاد الناس تشمل المشركين وتشمل المؤمنين. وقالوا: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، قد قاله قبل أن يوحى إليه أنهم في الجنة. وعلى ذلك قالوا بهذا الوضع، قالوا: أما حديث الاختبار فلا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. فمذهب المحققين على أن أطفال المشركين في الجنة. ذهبنا في ذلك حتى نبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، في ذلك كما بينت إيضاح لشمول وإحاطة علم الله تبارك وتعالى. وفي الباب نصوص كثيرة في بيان علم الله تبارك وتعالى، وأنا أحيلكم على درس اسم الله العليم في سلسلة الأسماء والصفات وما قلناه في هذه السلسلة من ذكر معاني أسماء الله تعالى وصفاته الدالة على إحاطته كاسم الله المحيط وعلمه كاسم الله العليم ونحو من ذلك. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ من المخلوقات والأحوال والأرزاق، كتب كميته، كتب كيفيته، كتب زمانه، كتب مكانه، فلا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص إلا بأمره سبحانه وتعالى. نفهم بقى المعنى ده كمان، يعني إيه الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء؟ ما معنى ابتداء الإيمان بكتابة هذه المقادير في اللوح المحفوظ؟ نقول إن اللوح المحفوظ فيه كل شيء من أعمال المخلوقات، فيه كتب كل ذلك، سواء كانت الأعمال، الأقوال، الأرزاق، الكميات لذلك، الكيفيات، متى يكون هذا الأمر، الزمان، المكان. وهذا أمر لا يتبدل ولا يتغير، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. والله تبارك وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول الله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فليست الإشارة هنا إلى القرآن وإنما إلى اللوح المحفوظ، لأنه ليس في القرآن ذكر للدواب والطير إلا على سبيل الإجمال، وإنما أراد بالكتاب الكتاب المحفوظ اللوح المحفوظ. وقال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام، أي في كتاب يؤم ويقصد لمعرفة ما فيه، في إمام مبين، في كتاب يقصد لمعرفة ما فيه مبين يبين كل شيء. وقال الله: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. الزبر جمع زبور وهو الكتاب، فأعمال العباد مكتوبة في كتب أخرى غير اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وتعالى عن موسى حين قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن نحن نؤمن بأن هذا الكتاب لم يفرط فيه من شيء، وأن هذا الكتاب قد حوى كل شيء، مقادير كل شيء. وفي السنة بيان لذلك، ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. إذن الله قدر هذه المقادير وكتبها قبل خلق الخلق بهذا الزمان الكبير 50,000 سنة، وبعد ذلك كانت الخليقة وكان الخلق كما سيأتينا. إذن نؤمن بكتابة ذلك، هذه المقادير للخلائق، مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ الذي حوى كل شيء كما بينا. من الأحاديث التي في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر، لأن الأمر هنا فيه إشكالية ينبغي أن نفهمها جيدا. نلاحظ أبدا أن الناس يستشكل عليهم بعض النصوص في هذا الباب حينما نقول أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، يستشكلون ويقولون مثلا: كيف هذا التوجيه لهذه الآيات كقول الله تبارك وتعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني كيف يحدث ذلك إنه في نقصان أو زيادة؟ ما التوجيه في هذا المعنى ينقص من عمره؟ والحديث التي تقول مثلا: لا يزيد في العمر إلا البر، ومن أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. كيف تقولون بأن اللوح المحفوظ قدر فيه كل شيء ثم بعد ذلك تقولون أن هذه المقادير تختلف بالنقصان وبالزيادة؟ والبعض استشكل هذا عليه فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا ما كنا سنذهب إما إلى جنة وإما إلى نار، وما منا من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو الجنة. فقال الرجل: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. كيف يمكن توجيه هذه المسألة؟ العلماء أجابوا عن هذا الاستشكال بجوابين: أولا أن الآيات والأحاديث التي تتكلم عن النقصان والزيادة أنها معنوية، يعني العمل الصالح يزيد البركة في العمر فيكون العمر كثير البركة، وإنما ليس في المقدار، فالعمل الصالح يزيد البركة في العمر كما أن العمل الطالح ينقص البركة، وهكذا ترون ذلك رأي العين. أئمة كبار مثل الإمام النووي مثلا ماتوا في سن صغيرة، مات في 40 وعلمه في الآفاق إلى يومنا هذا، والبعض ربما يعمر إلى 80 وإلى 90 ولا يخلف شيئا ويموت ذكره بموته. فقالوا النقص والزيادة مسألة معنوية، وقال البعض بل النقص والزيادة حقيقية، ولكن كنها ذلك في علم الله تبارك وتعالى. فمسألة الزيادة كيف تتحقق ومسألة النقصان كيف تتحقق، هذا في علم الله، فالله سبحانه وتعالى يعلم أزلا ما سيؤول إليه الأمر في خاتمة المسألة. الله سبحانه وتعالى علم أزلا وكتب في اللوح المحفوظ عمر العبد وما سيعمله، فتكون الزيادة والنقصان بأمور جعلها الله أسبابا، لكن في نهاية الأمر يؤول إلى أن الله تبارك وتعالى قد قضى قضاء لم يطلع عليه أحد، وهذا القضاء فيه هذا التقدير لعمر الإنسان. وهكذا سائر الأمر، الله قضى أن يكون هذا العبد في الجنة أو أن هذا في النار، لكن العبد لا يعلم، فكيف يتهم ربه بالظلم حاشاه سبحانه وتعالى ويقول ولماذا جعلني في النار وأنت ما الذي يجعلك تقول ذلك، أوليس الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أوليس الرجل قد قتل 100 نفس ثم تاب الله عليه فدخل الجنة، أوليس الرجل قد سقى كلبا فأدخله الله الجنة، أوليست المرأة قد دخلت النار في هرة. المسألة ينبغي أن لا نحسبها هكذا، وإنما ينبغي أن نعلم ما هو المطلوب منا فنسعى فيه حتى لا تشكل علينا مثل هذه المسائل في هذا الباب. أقول إذن مسألة الكتابة في اللوح المحفوظ، هذه المقادير كلها في علم الله تبارك وتعالى، في اللوح المحفوظ مكتوبة. والأمر الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته، فكل شيء واقع بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى فأول واحدة قلنا إيه؟ نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. في الثانية قلنا نؤمن بكتابة مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. في المسألة الثالثة، في المرتبة الثالثة، نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هكذا فكل شيء واقع بمشيئته سبحانه وتعالى، سواء كان مما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك، أو ما يتعلق بأفعال المخلوقين لا يكون إلا بإذن الله، سواء كان أفعال أو أقوال أو أحوال. الله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويقول ويفعل الله ما يشاء، ويقول ولو شاء ربك ما فعلوا، ويقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكما قلنا إن العلماء يقولون أن الإرادة نوعان، فهذا الكلام جيدا، الإرادة نوعان، وأن القضاء نوعان، وأن الأمر نوعان، والحكم نوعان، والإذن نوعان، والتحريم نوعان. يبقى الإرادة والقضاء والأمر والحكم والإذن والتحريم كل ذلك منه الكوني ومنه الشرعي. نقول هذه المسائل ونأتي عليها بالأدلة القرآنية، لا ينبغي عليكم أن تستصعبوا الأمر الآن، ربما المصطلحات فقط فيها شيء من الحداثة بالنسبة لكم، لكن ستجدون الأمر يسير جدا. الإرادة نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. زي إيه؟ زي قول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذن هذه إرادة كونية اللي احنا قلنا لا تتخلف. إرادة شرعية محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب ده متعلق بإيه؟ متعلق بالمشيئة، فلو شاء الله أن يكون اليسر كان، ولو لم يشأ لم يكن. يبقى الإرادة الكونية هذه لا تتخلف، الإرادة الشرعية محبوبة إلى الله تبارك وتعالى ولكن قد لا تكون لأنها معلقة بالمشيئة. القضاء نوعان، قضاء كوني وقضاء شرعي. زي إيه؟ قول الله تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يعني هذا قضاه الله، قضى وجوده كونا، لازم الكلام ده يحصل، أشراط الساعة لابد أن تتحقق. قضاه قضاء كونيا لا يتخلف. وهناك قضاء شرعي، الله حكم بأن يكون شيئا ما وبعض العباد يخالف، كما قال ربنا تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهنا هذا قضاؤه الشرعي حكم به شرعا، بعض العباد يمتثلون والبعض لا يمتثل، فهي أيضا متعلقة بالمشيئة. وكذلك الأمر كما قال الله تبارك وتعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمر الله كونا أن يحدث ذلك. والأمر الشرعي كقول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فالله أمر عباده بذلك. طب الحكم، حكم كوني وحكم شرعي برضو، إن الحكم إلا لله، يبقى إذا أراد الله وحكم بشيء كان. وهناك حكم شرعي كما يقول الله تبارك وتعالى على لسان يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، حكم وقضى وأمر بأن نعبده لا نشرك به، فبعض العباد يصنع والبعض لا يصنع. الإذن منه الكون ومنه الشرعي. فالكون زي إيه؟ زي قول الله تبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي زي إيه؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التحريم منه الكوني زي وحرمنا عليه المراضع من قبل، يبقى ده تحريم كوني، إنه يحرم على موسى وهو طفل صغير أن ترضعه غير أمه. وهناك تحريم شرعي معروف، الآيات اللي فيها التحريم زي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى غير ذلك. يبقى إحنا بنؤمن بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. آخر هذه المراتب أن نؤمن بأن الله خالق كل شيء، خلق جميع الكائنات بذواتها وصفاتها وحركاتها، وأنه لا خالق غير الله، دي من صفات ربوبية الله عز وجل، ولا رب سواه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله والله خلقكم وما تعملون، يبقى عمل العبد مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. يبقى احنا خدنا أربع مراتب، الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، الإيمان بأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة وأن جميع الخلائق والكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله وبإرادته، الإيمان بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. في كلام على المراتب الإيمان لا سيما مسألة المقادير والأقسام المقادير، احنا قلنا في تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي ويومي وكتابة الميثاق، هذه المسألة إن شاء الله نبدأ بها في درسنا القادم. نعرف إنه الكلام على القضاء والقدر يحتاج إلى تؤدة وإلى يعني استيعاب ويحتاج إلى مذاكرة، وأنا أحثكم على مذاكرة هذا الباب الذي تدرسناه اليوم. النهاردة خدنا تعريف وبعض المسائل الخاصة بالقضاء والقدر، وبعد ذلك تكلمنا عن مراتب القدر الأربعة، عايزكم تفهموها كويس وتراجعوها كويس علشان نبدأ نبني على كل خطوة نخطو بها في هذا الباب على بصيرة إن شاء الله تعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.